الردة بنوعيها كيف تتحقق؟ كيف نقول هذا ارتد؟
بالنسبة للردة، الردة هي تتحقق بظهور الإنسان بإعلان الردة وخروجه من الإسلام، ولهذا نقول إن الردة هي الرجوع عن الإسلام كليا أو جزئيا، إما أن يكون كليا أن تخلى عن دين الإسلام ودخل في النصرانية أو اليهودية أو الوثنية أو الإلحاد أو غير ذلك من الملل. كذلك أيضا الردة الجزئية، يعني أنه ترك شيئا من الإسلام معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا للأسف الشديد ما يتساءل فيه كثير من الناس أو يخفى على كثير من الناس، يظنون أن الرجل إذا شهد الشهادتين أو نطق بالشهادتين وترك شيئا من دين الإسلام من دين الإسلام معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن هذا لا يضره. نقول إن الإنسان قد يكفر بكلمة واحدة وإن زعم أنه مسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر يعني كلمة واحدة وهم بقون في سواد المسلمين، لهذا قد يكفر الإنسان بكلمة واحدة يقولها ويزعم أنه مسلم. ولهذا نقول إنه في قتال المرتدين في خلافة أبي بكر الصديق هناك من منع الزكاة ولم يرتد، وإنما منعها مجردا فقال لا نريد أن نؤديها، وربما معطلوا هذا الحكم، فقاتلهم أبو بكر الصديق على هذا الأمر فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدون للرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم عليه، فما قالوا قاتلهم على الشهادتين أو قاتلهم على إقام الصلاة أو على شيء من أمور الإسلام جحدوها، وإنما حينما تعلق بأمر منع الزكاة ظهر منهم ذلك نوع من التمرد أو جحد هذه الشعيرة فقاتلهم أبو بكر الصديق على مثل هذا الأمر. لهذا نقول إن تحقق الردة تظهر إما بظهور إنكار شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة أو بالانسلاخ من دين الإسلام الكامل، لهذا الردة إما أن تظهر كليا بخروج عن الإسلام أو جزئيا بإنكار شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا من الأمور المتواترة المستفيضة.
أشكر من يتواصل معي عبر تويتر، هذا السائل الكريم أو السائلة الكريمة بتول تقول هل يرتد الإنسان دون أن يشعر؟ وأيمن يقول في سؤال متصل بحديثكم من فعل ناقضا من نواقض الإسلام مما عده بعض علماء الإسلام ناقضا مخرجا عن الإسلام وهو يراه أنه ليس بناقض، أقول أيضا لو قال كلمة يراها العالم أنها كفر أو ردة وهو الذي تلفظ بها يراها كلمة عادية أو يسوغ له وله سابقة،
هو بالنسبة لظن الإنسان وكذلك حدثه أو رأيه نقول لا يرجع فيه إلى رأي الإنسان وإنما إلى حكم الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي قضى في الردة والذي يقضي في تحققها والذي يقضي في عقوبتها، ليس إلي وليس إلى فلان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أرجع في حكمه وقضائه إلى أذواق المشركين لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولهذا نقول إن الإنسان ربما يقول شيئا ويظن أنه على الحق وهو خارج عن دير الإسلام ولهذا كثير من ظهر منهم الردة في الأزمنة السابقة في ظاهرهم أنهم يرون أنهم متعولين فنقول إن هذا من الأمور التي لا اعتبار بها، وإنما العبرة هي بمقياس الشرع، ولهذا إحسان الإنسان أو ربما رأيه أو ربما يصب بأن هذا الأمر هو فكر وهذا رأي والحجة تناقش بالحجة ونحو ذلك، هذا من الكلام الذي لا يقام له وزن في مقابل النص الصريح في كلام الله سبحانه وتعالى. مسألة الخلاف في الرأي في الخلاف الذي يسع فيه الخلاف، مسائل الفرعيات، مسائل الظنية، فإن هذا من الأمور التي يسع فيها الرأي ويقع فيها الخلاف، أما ما يتعلق بأمور القطعيات فمن أنكره فهو كافر ولو كان الإنسان يظن أنه على الحق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بلال بن الحارث، وجاء أيضا في السنن حديث بلال بن الحارث، وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أو لا يعلم أن تبلغ ما بلغت يهوي بتاوي به في النار 70 خريفا، يعني أنه لا يظن أن تصل إلى مثل هذا الحد. لهذا نقول إن كلمة الكفر ميزانها ليس في نفس الإنسان وإنما في ميزانها في ذلك هو الميزان الشرعي، وعلى هذا لو كان ميزان الإنسان في ذاته لكان قذف الناس لبعضهم يرجع إلى ذوق الإنسان، يقول أنا لم أقصد هذه اللفظة، نقول ميزانها هو في العرف الموجود عند الناس وكذلك أيضا في دستورهم وقانونهم يرجع في هذا إليه. لو أن رجلا سب حاكما أو سب أو أسقط مثلا ولاية حاكم أو مثلا أهدر دما وغير ذلك وقال إني لا أقصد في كلامي كذا، لأن لا يقال بتقويمه هو في ذاته وإنما يرجع في ذلك إلى المتعارف عليه، ويرجع في هذا إما إلى قانون وإما يرجع إلى عرف الناس في حال عدم وجود نص ضابط في هذا. مسألة الردة هي مسألة شرعية، المسألة الشرعية يرجع في هذا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيمة هذه اللفظة، ثم يقام في ذلك عليه الحد، ولا يقبل دعوة الإنسان. قد يزني الإنسان يقول لا أعلم بأن الزنا حرام، أو يقع الإنسان في شيء من المحرمات فيقتل يقول لا أعلم أن القتل حرام، نقول هذه أحكام شرعية لها وزنها. قد يقوم العذر في الإنسان، قد يقوم العذر في الإنسان حقيقة، نقول إذا قام العذر في الإنسان ولم يكن ثمة قرينة تقوم بعذره كان يكون في بلد يشتهر فيه الدين فكيف يوجد مثل هذا الأمر يقام عليه ولو كان معذرا من جهة الحقيقة هو معذور عند الله لا يعاقب الله سبحانه وتعالى. فالشرائع إنما هي ضابطة لأمر الناس تأخذ الناس سواسية، ولكن إذا قام العذر في هذا وقامت القرينة على جهله فإنه يبين له ويسقط عنه الحكم في ذلك. هناك من الناس من المنافقين يظهر منهم شيء من الردة ثم ينكرونها مع عدم وجود بينة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذين لا يقيم عليهم الحدود، ولهذا كان من المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كلمة الكفر لكن يرجعون عنها ويعتذرون، أو يحلفون بالله ما قالوا كما جاء في قول الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يعني أنهم ما قلنا هذا الشيء فيرجعون عما كانوا عليه، مثل هؤلاء الأمر الذين لم يثبتوا على قولهم الذي هم فيه، هؤلاء يكونون في حال المنافقين وعاملون معاملة المنافقين. لا يصدرون في مواضع المسلمين، لا كتب في الصحافة ولا في برامج الإعلام، ولا يأخذون شيئا من الولايات. يوجد في بلدان المسلمين وناس يظهرون الكفر والاستهزاء سواء كانوا في آيات القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو في هديه أو غير ذلك. هؤلاء ربما إذا أرجعوا إلى قولهم قالوا إننا لا نقصد في ذلك الكفر أو غير ذلك أو لم نقل هذا القول، يتراجعون عن قولهم هذا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام في سياسته معهم أن من أنكر أنه قال الكفر ولم يكن ثمة بينة عليه أنه يؤخذ إنكاره ولو ثبت عند الحاكم قوله، ولهذا لا ينزل عليه العقاب وإنما يعامل معاملة المنافقين. مثل هذا العذر لحاكم من الحكام لا يسوغ أن يصدر مثل هؤلاء في وسائل الإعلام، يصدروا في الولايات ويصدروا في المناصب، فنقول مثل هذا الأمر لا شك أنه من الأمور الخاطئة وكذلك أيضا من الضلال المبين.
موقف الحاكم صدر الإسلام وفي عهده عليه الصلاة والسلام كان بينا ظاهرا، وأيضا في ربما خلافات التي أتلت، ما موقف الحاكم اليوم في هذا العصر الحديث من هذا المرتد؟ ثم أدخلوا فيه سؤالا لأخي حاتم الغامدي يقول لو قصر الحاكم أو ترك إقامة حد الردة على أحد المرتدين فهل على شيء على أحد من المسلمين جناح إذا أقامه بنفسه؟
هو بالنسبة لحد الردة نقول إن الردة في النصوص الشرعية في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال تحققها وجب على الحاكم أن يقيم ذلك عليه عينا. بالنسبة لمهمة الحاكم في مثل هذا الأمر نقول إن ثمة وازعا، الوازع الأول هو وازع الطبع ووازع الشرع. وازع الطبع يرتبط فيه ما يتعلق بوازع السلطان، جاء في حديث عثمان بن عفان عند الخطيب البغدادي وكذلك جاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بإسناد فيه نظر أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كان السلطان مفرطا في هذا الجانب ولم يقم حد الله سبحانه وتعالى في المرتدين فإن الردة تظهر شيئا فشيئا، ولهذا المرتدون وهم من جهة أصلهم في الغالب أنهم منافقون لم يكن الإسلام فيهم قويا في باطنهم، وإنما كانوا يتصنعون لشيء من الخوف أو المصالحة لأمر دنياهم لأنهم أصحاب دنيا، فهم يجربون الردة بالألفاظ وبالأقوال لينظرون في ذلك هل ثمة تهيب للسلطان، هل ثمة عقوبة أم لا. ولهذا الله عز وجل بين أمرهم يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم مروا بمرحلة التردد توجسا ونظرا إلى حولهم، فإذا لم تنزل عليهم عقوبة فإنهم يجارون في هذا. ولهذا نقول إن عدم إقامة حد الردة وظهور الردة في بلدان المسلمين أمر على ضعف السلطان وعدم قيامه بشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن بشر المريسي وهو من أئمة الاعتزال في هذه الأمة كان على ما كان عليه من فكر الاعتزال في زمن الرشيد، فبقي على ما كان عليه وكان يكتم ذلك الأمر حتى لما توفي الرشيد أظهر بدعته التي هو عليها. ولهذا نقول إن الردة هي موضع امتحان للمسلمين من جهة العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ومن جهة قوة السلطان، باعتبار أن الردة في الدين هو انتكاسة وردة وخروج وزعزحة للنظام لدولة الإسلام، وهي أمارة على أمور، منها ضعف الناس من جهة تمسكهم بدين الله سبحانه وتعالى، ضعف تمسك الدولة في دينها الذي أمرها الله عز وجل أن تتمسك به سياسة وعملا في من جهة الفرض، وكذلك أيضا في إشارة إلى ضعف السلطان من جهة إقامة حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض. أما الجانب الآخر فيما يتعلق إقامة الردة، أن يعني يقوم الأفراد بإقامة الردة على مرتد لم يقم السلطان بإقامته عليه، نقول مثل هذا الباب لو أطلق فإنه يطلق عليه من جهة من يقيم الردة أصلا، هل هو مرتد أو ليس بمرتد، هذا يرجع في ذلك إلى القضاء وهو الذي يقوم بفصله وأمره. ولكن ما الواجب على العلماء في مثل هذا الأمر؟ إذا قلنا إن إقامة حد الردة يجب في ذلك على الحاكم، وإذا عطله الحاكم ليس لأحد أن يقوم باجتهاده فردا، فإن هذا يجعل الناس في أن يقوموا أن يقيموا الحدود أفرادا من جهة أنفسهم على أي أحد ربما لم تقم عليه أو لم يتمحض عليه الرأي من جهة إقامة حد الردة، كما كان بعض المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر منهم ردة ثم يرجعون، ولو سوغ لأحد أن يقوم مثل هذا الأمر لكان اجتهادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يدرون مثل هذا الأمر. مع هذا الاختلاف وجود التقصير في دول الإسلام والتفريط في جانب إقامة هذا الأمر، إلا أن المصلحة العامة في ذلك هي حفظ هذا الأمر. ولكن ما الواجب على العلماء؟ الواجب على العلماء أن يبينوا الردة.
نؤخر واجب على العلماء لأن لي وقفة مع اتصال نعود إن أذنتم. المتصلة الكريمة أستاذة أسماء من السعودية من مصر، تفضلي أستاذة أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أفضل الشيخ؟
تفضلي.
حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله.
بعيدا عن الحكم وتطبيق حد الردة، من جهة الأفراد يعني بعض الأخوات الشاميات من فلسطين والأردن وسوريا للأسف ينفون صفة العدل عن الله عز وجل، ويتلفظون بأن الله يترك الظالم، ويتلفظون على القرآن الكريم. ما الواجب حيل هذا؟ وإذا نهيناهم يجادلوا، يعني هل إحنا كأفراد نقاطعهم أو هل
الفكرة وصلت أستاذة؟ سؤال آخر أستاذة.
شكرا جزيكم الله خير.
شكرا لك، معذرة الوقت يدهمنا تماما، ثمة قضايا كثيرة. قبل أن أتي إلى موقف العلماء أن أذنتم، هناك شبهات موجودة.
أنا أتمنى أن أشير استرسالا في مسألة طيب. العالم
إن أذنتم أصنع سؤالا للعالم، العالم الذي يرى المرتدين هذا هؤلاء ويرى أيضا ربما تأخر أو ربما تسويف من السلطة.
أولا بالنسبة للردة، ينبغي أو يجب على العلماء أن يبينوا أمر المرتدين للناس، سواء كان الردة ردة فردية أو ردة جماعة، وأن تقصير السلطان في إقامة حد أو ربما له نظر في إقامة حد أو عدمه لحال بعض المنافقين أو نحو ذلك، نقول هذا لا يسقط الأمر للعلماء في بيان حال مرتد. فإذا ظهرت ردة من أحد أنه يجب أن يبين أن هذا الكلام ردة، وأن الذي قال بذلك مرتد، وأن حكم الله عز وجل فيه كذا، وأنه يجب على الحاكم أن يقيم حكم الله عز وجل فيه، فهذا من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم. فثمة أمر للحاكم يتعلق به وهو تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى في الناس، وكذلك ثمة أمر يتعلق عالم ببيان الحق الذي أمره الله عز وجل وإعادة الأمور إلى نصابه. ولهذا نجد أن العلماء في بيان الحق للناس، سواء ما يتعلق بالأفراد، ما يتعلق بأمر المنكر، وأعظم ذلك ما يتعلق بالردة عن دين الله عز وجل والكفر، سواء كان لفظا أو خروجا كاملا ورجوعا عن دين الله سبحانه وتعالى بالكلية، هذا من آكد الواجبات التي يجب على العلماء أن يبينوها ويقيموا الحجة، أن يقيموا الحجة على الحاكم، أن يقيموا الحجة أيضا على من ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، أن يقيموا الحجة أيضا على الناس، فيبينوا أن مثل هذا الأمر ردة عن دين الله عز وجل، وأن عدم إقامة الحد في ذلك لا يعني من ذلك صحة مثل هذا الفعل، حتى لا ييسر الناس على الردة ويستسهلوا مثل هذا الأمر. فللعلماء رسالة وأمانة يجب عليهم أن يؤدوها كما أمر الله عز وجل.
من يراسلني على جزئيات معينة، هل هذا مرتد أو غير مرتد؟ أرجو أن نقف كثيرا مع كلام شيخي حول أن المرتد والقول أن هذا ردة أو غيره يكون منوطا بالعلماء لتنضبط المسألة حتى في قضية ربما معاقبته. ثمة شبهات، يقول القائل منهم: نحن نقرأ كتاب الله عز وجل الذي أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ليس للعلماء، هو كتاب ينطق بالعربية، أنا أفهمها تماما. أخي حاتم يوافقني فبعث بشبهة قولي فهم قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. يقول هذه صريحة.
هو بالنسبة للإشكالات في الآيات المتشابهة في كلام الله سبحانه وتعالى، أن كثيرا ممن يريدها لا يدرك معناها ولا يدرك سبب نزولها، ولو رجع إلى كلام المفسرين بإجماعهم لتضح له هذا الأمر. ولهذا في قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، هذا الأمر نزل في بعض أهل الكتاب الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام فيهم في المدينة لما قدم المدينة، فإن أهل المدينة على نوعين، منهم مثريون وهم ما يتعلق بالأوس والخزرج، ومنهم أيضا ما يتعلق بأهل الكتاب وهم اليهود، فلا يوجد في المدينة إلا يهود ولا يوجد فيها نصارى، وهم بنو قريظة بنو قينقاع وبنو النضير، هؤلاء من اليهود الذين كانوا في المدينة، فيها مشركون وثنيون وفيها يهود. من كان من النساء من نساء الأوس والخزرج ممن كانوا في المدينة، منهن من لا يولد لها ولد، وإذا ولد لها فإنه يموت إما سقطا وإما أنه يموت بعد ولادته، فكانوا يتيمنون باليهود لأنهم لديهم نوع من التعبد. الوثنيون ليس لديهم عبادة، ليس لديهم عبادة، وإنما لديهم شيء من الأمور المبتدعة التي يأخذونها، لكن ليس لديهم صلوات أو ترانيم أو أذكار كما كان عند اليهود، وإنما يتيمن الوثنيون بأهل الكتاب. فكانت المرأة من أهل المدينة إذا ولد أو تقسم قسما أنه إذا ولد لها مولود وأصبح حيا أنه تجعله مسترضعا عند اليهود، يعني نوعا يخدمهم حتى يبلغ سنا معينا. فكان فيهم من ذلك. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فدعاهم الإسلام، ثم من لم يسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المدينة وهم اليهود. أسلم جل الأوس والخزرج في الإسلام، اليهود لاعتدادهم وعنادهم أن لديهم كتاب عاند النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم. خرج مع اليهود بعض من كان على ملتهم من أبناء الأنصار الذين كانوا عندهم دخلاء في تلك ذلك الأمر. قام الأنصار قالوا كيف يخرج أبناؤنا معهم وهم على ملتهم؟ قال أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. إذن كانوا يهود من جهة الأصل، لم يكونوا دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه. لهذا نقول هذه الآية إنما هي في من كان يهود من جهة الأصل، أنه لا إكراه في الدين. لهذا اليهودي والنصراني لا نكرهه أو نقتله على دين الإسلام، وإنما نقول لك دينك، ولهذا نقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. أما أن تدخل دين الإسلام وتريد أن تخرج منه كما تشاء وكما تريد، نقول هذا مما لا يجوز في دين الإسلام، وقد رتب الله عز وجل عليه حدا، وهو الذي قصده الله عز وجل في هذه الآية في قوله لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي فبين هذا الأمر، وكذلك هذا جاء في الدليل عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال إن المرأة من أهل المدينة تكون مقلاة، يعني لا يولد لها ولد إلا وقد مات. ثم ذكر الحكاية السابقة، وهذا عليه إجماع المفسرين أن هذه الآية لا علاقة لها بجانب حرية دين الإسلام، بل دين الإسلام في ذلك هو واجب، ولكن من جهة الأصل لا يكره اليهودي والنصراني بدخوله، لكن لو دخله لا يجوز له أن يخرج. نحن نتكلم على ردة خرج الإنسان من داخل الإسلام إلى خارجه، لا نتكلم على شخص يريد أن يدخل من خارج الإسلام إلى الإسلام. فهذه مسألة أخرى ليست هي من مباحث هذه الآية ولا من مباحث هذه الحلقة.
من شبهاتهم يقولون لا إكراه في الدين، نصت في القرآن على أن لا إكراه، فلما الإكراه للبقاء في الدين؟
هو مسألة الإكراه في هذه الآية تقدم الكلام عليها في قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، أن الإنسان لا يكره على إيجاب دخوله من جهة الأصل، لا إيجاب دخوله من جهة الأصل، لكن من جهة خروجه منه فإنه يجب عليه أن يبقى في الإسلام. خروجه كذلك كان مرتدا، ولو كان مسلما لم يكن يهوديا، ولد في الإسلام ثم أراد أن يخرج لا يجوز له، فكيف وكان يهوديا ثم أراد أن يخرج؟ فهذا زعزع في الإسلام وخلخلة لسيادته لعبادته الفردي وكذلك شريعة دولة.
من الشبهات أختم بها الآية الثالثة، قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
هذه الآية في قول الله عز وجل في سورة الكهف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه ليست على جانب التأخير، هذه من الله سبحانه وتعالى من باب التهديد. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أنه اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الله عز وجل بيّن أن الله عز وجل أعد للظالمين يوم القيامة نارا تلظى، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا نوع تهديد في جلاء الحق وظهوره، كما قال ذلك عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم من المفسرين، أن هذه ليست تخير وإنما هو تهديد. وهذا من جهة الوضوح، أنك إذا بيّنت الأمر للناس وبيّنت لهم الحق فإنك تقول هذا الحق ظهر لك، فمن شاء أن يفعل أو شاء أن لا يفعل، وذلك كحال الأجير أو الذي لديه خدم أو غير ذلك، تقول قد تبين لك من جهة العمل أو تبين لك من جهة القول والفعل، فإن أردت أن تبقى على ما هذا عليه أو تدعه فإنه سيكون لديك عقوبة ظاهرة في ما تستطيع. ولهذا قد جاء عن غير واحد من المفسرين في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن المراد بذلك التهديد. وهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يظهر في السنن في مسند الإمام أحمد وكذلك عند ابن ماجه وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء أن يحفظه ومن شاء فليضيعه. هل مراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك تخير؟ ما أراد من هذا التخير، يعني أن الأمر من جهة ذاته من جهة التفريط للأب اتضح جلاؤه وكذلك فضله وعظمته، وهذا تهديد للإنسان في ألا يفرط في هذا الجانب. وكذلك أيضا في قول عن النبي عليه الصلاة والسلام من لعب النردشير فليشقص الخنازير، هل هذا ترخيص له بأكله وكذلك أيضا طبخ الخنازير؟ نقول ليس هذا هو المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد بذلك هو فداحة هذا الفعل، وأن هذا الأمر تحريمه جلي في الإسلام، وليس للإنسان أن يدعه بعد ظهوره وجلائه.
من كان له قريب صرح أو تلفظ بكلمات أو صدر منه ما يوجب الردة، ما الواجب تجاه صلته؟
بالنسبة لمن يظهر منه ألفاظ الردة أو مثلا الاستهزاء أو غير ذلك، نقول قد يبتلى الإنسان بشيء من الأقوال التي يسمعها أو مثلا من المكتوبات أو نحو ذلك. أول الواجبات في هذا أن يبين حكم الله سبحانه وتعالى فيه، أن يبين أن هذا الأمر خطير وأن يحذره من ذلك، وأن استسهال الإنسان اللفظة لا يعني أنها سهلة عند الله عز وجل، ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني يظن الإنسان بعض الأشياء هينة في ذاته في تقييمه في ذاته، ولكن ليس هو الميزان، ليس هو الميزان. لو كان الأمر يرجع إلى ذات الإنسان بتقييمه لكان القاتل معذورا في قتله للمقتول لأنه يرى أن له حق في ذلك، والضارب له عذر في ضربه للمضروب باعتبار أنه له شيء من التشفي في ذلك، ولكن نقول الميزان في ذلك هو حكم خارج عن الضارب والمضروب والقاتل والمقتول. ولهذا نقول إن الشريعة لها ميزان في ذلك، الميزان في تقييم الألفاظ وتقييم الأفعال هي التي يرجع إليها في ذلك. لهذا نقول بيان الحق في حال سماع الاستهزاء، كذلك أيضا في رفع أمره إلى الحاكم بأن يقيم في أمر الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان يتكلم علانية. أما إذا كان يتكلم في أوساط ضيقة أو سمعه مثلا عابرا أو نحو ذلك، أن يبين له خطورة هذا الأمر وكذلك شره. أعظم الردة التي تظهر في المسلمين هي الردة العلنية، خاصة في زماننا في وسائل الإعلام. إذا ظهرت الردة ألفاظ كفرية أو استهزاء أو رد وتكذيب للمتواتر المستفيض من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ثم يعطل حكم الله عز وجل في ذلك أو يستساهل في هذا فلا يقام حد الله سبحانه وتعالى، بل ويزاد في ذلك أن يترك الكاتب أو القائل أو غير ذلك يبقى على ما هو عليه من استمرار بأقوال، لا شك أن هذا تفريط في دين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تضييع لأمانة الله عز وجل التي وضع في الناس. ونقول إن الدول وكذلك الأمم أول ما يضيع من حدود الله عز وجل فيها جانب الردة، وهو المقياس في سقوط الدول وبعدها عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تقم حد الردة فأمارها على بعدها عن دين الله سبحانه وتعالى وعدم تمسكها بذلك، وهو امتحان واختبار للحاكم وللعالم وللأمة جميعا في إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الناس. ولهذا نقول ما تنتشر الردة في وسائل الإعلام ويظهر ويتجلى ذلك جليا ظاهرا ثم يسكت عن ذلك إلا لبعد هذه الأمة، وإذا ظهر الكفر وتجلى للناس فهذا أمارة على وجود عقوبة من الله سبحانه وتعالى على ذلك المجتمع، عافانا الله عز وجل وإياكم.
كان حديثكم في شأن من ابتلي ببعض قرابته، ماذا عمن ابتلي أو سمع من حوله كما في حديثي وسؤالي أستاذ أسماء، وأيضا ربما تابعه في تويتر أو غيره من الصحافة، هل يجب عليه مقاطعة؟
هو على ما تقدم أنه بعض الناس ربما يعني على سبيل المثال خاصة في زمن المتأخر بعض الوسائل يكون الذي يكفر بالله عز وجل مجهولا باعتبار أنه في مثلا في شبكات الإنترنت وغير ذلك يكون هذا الرجل مجهول فلا يعرف، فيتكلم في وسائل الاتصال، قد يتكلم وهو يهودي أو يتكلم وهو نصراني أو يتكلم وهو رافضي أو يتكلم وهو ملحد وغير ذلك وليس من أهل الإسلام من جهة الأصل، فلا يوصف أيضا في مسألة الردة، وإنما ظهر منه شيء من هذا، خاصة مع وجود مكائد كثيرة جدا على الإسلام ومحاولة زلزلته والكيد به من أعداء الملة والدين، وخاصة من اليهود والنصارى وكذلك أيضا الرافضة بالدخول إلى عقيدة الحق ثم الانتكاس عنها أو إظهار شيء مما يزعمون أنه متناقض فيها لإفقاد الثقة في أهلها. نقول إن مثل هذا الأمر يبين الحق ثم يترك، خاصة في مواضع يكون فيها المجاهيل يسرحون، يبين الحق ثم يترك الحوار والنقاش إلا لعالم في موضع يحتاج إليه.
كلمة أخيرة لمن يستمع إلينا الآن من يعاني الظلم والاضطهاد كما في حال أخواتنا مثلا في سوريا، بعض أخواتنا في سوريا وغيرها، هل مثلا لو شط فكرها أو فكره إلى أن الله عز وجل ربما عياذ بالله أنه يكون،
أنا أريد أن أتكلم على شيء ربما هو طيب. أهم من هذه الجزئية وما يتعلق بوسائل الإعلام، وسائل والصحافة وكذلك أيضا بالقنوات الفضائية وعدم إحالتها للمحاكم الشرعية هي التي جعلت الإعلاميين يتجرؤون على حدود الله سبحانه وتعالى ويطعنون في ذلك، وضع لجان خارج المحاكم مختصة بالإعلاميين تقضي فيهم وتغرمهم أو تنظر في أحوالهم ثم تضعف ذلك الحد بشيء بإبعاده عن المحاكم الشرعية. لا شك أن هذا هو السبب الذي جرأ المرتدين وجرأ المنافقين وقوش أوكتهم على دين الله سبحانه وتعالى بإبعاده عليهم عن ذلك بصورة في ظاهرها العدالة، وهي من جهة الحقيقة هي تقوية لشوكة النفاق وتقوية أيضا وتجرئة للمرتدين والمنافقين أن يحادد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول يجب أن تكون المحاكم الشرعية هي الناظرة لكل قول قائل في دين الله سبحانه وتعالى، ولكل حد من حدود الله عز وجل، ألا يفصل أحد مهما كان صفته، سواء كان إعلاميا أو معلما أو عسكريا أو أميرا أو مأمورا شيخا أو غير ذلك، عالما أو جاهلا، أن يكون أمرهم إلى حكم واحد وإلى جهة واحدة حتى يقوم العدل في الناس. الغرامات المالية لا تؤدب أحدا، قد يكون ثريا وهو يبلغ الإنسان مليونيرا ويعلم أن الغرامة 50,000 كلما يتكلم فيك، وإذا يستسل حينئذ، لكنه لا يتحمل صوتا في ظهره أو لا يتحمل سجنا ليوم واحد. ولهذا جاءت الشريعة بأمثال هذه العقوبات رادعة مقيمة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجرأوا حينما عطل هذا الجانب وغيب فتجرأت الأقلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون إلى مسار الأحكام التي يتكلمون فيها واللجان التي تقوم بمقاضاتهم، حينئذ فرطوا في هذا الجانب وضيعوا حدود الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه اللجان.
معذرة في جملة يسيرة، عامة الأمة من يشاهدنا الآن إذا صدر من صحيفة كاتب صحيفة، هل مثلا من الإنكار أن أترك الصحيفة وقاطعها؟
ومن وسائل الإنكار أيضا أن هجرها، تركها، تحذير منها، بيان قيمتها ومنزلتها.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه، وأن يكفينا شر هذه الردة عن دين الله جل وعلا، وأن يثبتنا وإياكم على هداه حتى نلقاه. انتهى اللقاء سريعا، في ختامه شكر لله جل وعلا، ثم شكر لضيفه الدائم صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. شكر الله
لك. شكر الله لك والمشاهدين الكرام.